من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفرغنا في اللقاءات الماضية من القاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله بغير علم. القاعدة الثانية قال عنها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه أو يكرهه إلا بدليل من الشرع. وأتى بالأدلة على هذه القاعدة وهي آية المائدة: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ثم شرع في الدليل الثاني وهو حديث أبي ثعلبة الخشني اللي هو جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنه. أصبح قلنا هذا الحديث يشتمل على أربعة أشياء: الفرائض والحدود والمحارم والمسكوت عنه. أملينا عليكم بعض الملاحظات متعلقة بالفرائض، نقرأ ما كتب. أولا الفرائض قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وهي ما فرضه الله على عباده وألزمهم بها، أو ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم على العباد. لقلنا قبل ذلك الفرضية إما أن تكون أخبار تصدق أو أوامر إيه تنفذ، أخبار تصدق وأوامر تنفذ. وقلنا لا فرق عند أهل السنة والجماعة أن يجيء الخبر بطريق الأحاد أو بالتواتر، فيش فرق، ومن فرق فهو من أهل البدعة من المعتزلة الضلال. يبقى جاء الخبر بحديث أحد يلزمنا العمل به والتصديق والاعتقاد، جاء الخبر عن طريق التواتر كذلك. انتبهوا لهذا الأمر، لأن الكذب على سلف الأمة كثير، وقد قرأت في كتب بعضهم قال: والأخذ بأحاديث الأحد لا يجوز في المعتقد كما هو مذهب السلف، وهذا من الكذب على مذهب السلف الصالح، بل الصواب وجوب العمل بأحاديث الأحاد في العقيدة وفي غيره. وقلنا أن هذه الجزئية نبهنا وبننبه تاني أن الإمام ابن القيم رحمه الله رد على أهل البدعة في هذه المسألة في كتابه الماتع الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ورد أيضا عليهم العلامة الألباني في رسالتين صغيرتين الحجم كبيرتين المحتوى، الأولى الحديث حد بنفسه، والثانية وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة. يقول: ولا فرق أن يأتي الأمر بالفرضية في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الأحناف إلى أن ما جاء فرضه في الكتاب أو الأحاديث المتواترة فهو الفرض، وما جاء في غير ذلك الأحاديث غير المتواترة فهو الواجب، مع اتفاقهم أن من ترك الواجب أو الفرض يأثم. يبقى هنا ده اختلاف في الاصطلاح فقط، يعني الأحكام التكليفية الخمسة عند الإمام أبي حنيفة ستة أو سبعة، وهنا الاختلاف في الاصطلاح، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله جعل الفرض منزلة أعلى من الواجب، وجعل الفرض ما ثبت بالدليل المتواتر سواء في السنة أو القرآن كما هو معلوم، جعل هذا مرتبة الفرض. وهذا الكلام خطأ من الإمام رحمة الله عليه، وإلا إن أخذناه على سبيل الاصطلاح فلا بأس بذلك، لأنه اتفق مع بقية جمهور أهل العلم على أن من ترك الواجب يأثم كمن ترك الفرض، فلا إيه هنا لا مشحة في الاصطلاح كما يقول علماء الأصول. شبهة وجوابها: يقال إن ما جاء في الكتاب هو الفرض، وما جاء في السنة فليس بذلك بل هو النفي. الرد: هذا تفريق بلا مستند ولا دليل، بل الأدلة على خلاف ذلك، منها الأمر بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا قيود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا كما لا يخفى عليكم الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله بلفظ الطاعة، وعند أولي الأمر جاء بحرف الواو فقط وأولي الأمر ولم يأتي بلفظ وأطيع أولي الأمر. ذكر العلماء أن فائدة ذلك أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط، أما طاعة أولي الأمر على قول أنهم العلماء أو الأمراء فهي مقيدة بطاعة الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنها أيضا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وروى ابن ماجه عن المقدام ابن معد كرب الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. وقرر علماء الأصول أن الأمر سواء من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ويدل على الفورية وعدم التكرار. ركزوا في القواعد دي، الأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ويدل على الفورية، يعني بمجرد أن يأتيك الأمر نفذ. ومن احتج بأن الأمر لا يقتضي الفورية بل يقتضي التراخي احتجاجا بأن الحج فرض في السنة السابعة أو الثامنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، هذا الكلام غير صحيح، بل الصواب أن الحج فرض في السنة التاسعة، ولما فرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس ولم يذهب هو صلى الله عليه وسلم لأن كان ما زال حول البيت من يطوف بالبيت عراء وحوله الأصنام، فلما زولت طاف حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. فالأمر يفيد الوجوب والفورية وعدم التكرار ما لم تأتي قرينة على خلاف ذلك. يبقى الأمر عندي فيه قرينة نقلته من الوجوب إلى الاستحباب على دماغنا لأن احنا نسير مع الأدلة. طب ما فيش قرينة يبقى ما زال الأمر على أصله. ومن أجل هذا إذا سمعت أمرا في الكتاب والسنة وقال لك بعض إخوانك هذا الأمر للاستحباب هو ملزم أن يأتيك بالقرينة، ما جابش دعك من كلامي. ودايما احنا قلنا قبل ذلك القرينة بتكون دليل حف بالنص أو حالة معينة. اللي يفهم بقى ديت حق الفهم الصحابة، ومن أجل هذا تجد أن الصحابة يسمع الدليل ويفهم من خلال سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم والقرائن الذي حفت به يقول لك الأمر ده ليس للوجوب بل هو الاستحباب. ففي هذه الحالة السمع والطاعة. يقول ما لم تأتي قرينة على خلاف ذلك هذا ما يتعلق بالقسم الأول من الحديث إن الله فرض فرائض. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها النهي عن إضاعتها، والنهي للتحريم والإضاعة تكون بصور منها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، عدم الإتيان بها كلية، وحكم من فعل ذلك يختلف باختلاف المطروق. فكرين حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها إيه وأدناها خدوا بالكم معايا من الكلام ده كويس. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بتركه يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. أول تاني كلام شيخ الإسلام معايا مشيخ دي، يعني عاوزك تتلعثم في اسمك ولا تتلعثم في هذا النص. الإيمان معايا أحمد هارون ولا منقعص؟ نعم طيب ماشي ها كما تحبون. عاوزين تكتبوا أنا حفظنها كما يحفظ الجميع لا بأس، بس عاوزك إيه تستوعب القضية كويس. يبقى الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. تاني، الإيمان يتركب أو يتكون من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. ها؟ ومن إيه؟ ومن واجب يستحق صاحب بفواته يستحق صاحب العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى أصبح ده يا أخوانا الإيمان. يبقى الإيمان اللي هو شعب الإيمان فيها أصل وفيها واجب وفيها إيه مستحب، أصل وواجب ومستحب، ده اللي هو الإيمان كله. طيب الأصل مش موجود راح الإيمان، طب الواجب؟ قال لك الواجب ده إن تركه الإنسان يستحق صاحبه العقوبة، ولم نقل يعاقب، ليه؟ لعل رحمة ربنا تناله. طب والمستحب ينقص في علو الدرجة. يبقى أصبح لزمن علينا دلوقتي أن نعرف ما هو الأصل وما هو الواجب وما هو المستحب، مظبوط كده؟ بحيث تبقى تضح عندك الأمور. العلماء قالوا إيه؟ الأصل عبارة عن تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده الأصل، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، أو نحكمها شوية تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر. طب والواجب؟ قال لك كل شعبة من شعب الإيمان دل النص الشرعي على أنها واجبة وليست بأصل. طب والمستحب؟ كل شعبة من شعب الإيمان دل النص الشرعي على أنها مستحبة وليست بواجب ولا أصل. كده تفهمت القصة كلها معايا مشايخ؟ تاني كده ماشي، حاضر. يبقى الأصل الأول إيه يا شيخ سيد؟ قولي كده. تصدق الأخبار كلها، يعني معناها لو عندي خبر واحد ما صدقوش إنسان خلاص، والاستعداد لتنفيذ الأوام. الواجب بقى إيه الواجب؟ كل شعبة من شعب الإيمان دل الدليل الشرعي على أنها واجبة وليست بأصل، ده الواجب. طيب المستحب؟ كل شعبة من شعب الإيمان دل الدليل الشرعي على أنها مستحبة وليست بواجب ولا أصل. يبقى بناء على ذلك الإيمان 64 أو 70 شعبة. الحافظ ابن حجر عدهم في الفتح 69 شعبة. واخد بالك؟ ال 69 ده هم ممكن انت كل شعبه تروح لفتح الباري وتقول ديت اصل، ديت واجب، ديت مستحب، وهكذا. يبقى إماطة الاذى عن الطريق ايه؟ شعبه، مظبوط؟ حكمها ايه؟ مستحب. احسنت، ادي معنى كلمه شعب. طيب القاء السلام شعبه حكمه مستحب، رد السلام شعبه حكمه واجب، واضح يا مشايخ كده؟ الزكاة شعبة حكمها واجبة، معايا يا مشايخ كده؟ طيب التصديق بنبي الله إلياس شعبة حكمها أصل، أحسنتم، مفهوم يا مشايخ؟ تفضل. يعني الرجل إيه؟ دخل في الإسلام، واحد كان على غير الملة فقال لي إخوانا أريد أن أدخل في دينكم، قلنا له ماشي أهلا، انطق بالشهادتين واغتسل على القول الراجح، خلاص. نقول له بقى ديننا أخبار تصدق وأوامر تنفذ، هتنفذ الأوامر؟ طيب أول أمر جاله بعد أن أسلم سمع أذان الظهر. إيه ده يا أخوانا؟ ده الأذان. إيه يعني الأذان؟ ده فيه صلاة 5 صلوات وهنصلي وقت الظهر، هنصليه كتو كتو كتو. قال لا أنا ما عنديش استعداد للكلام ده. طب ماشي، بعد يومين جه رمضان، ده هنصوم ما عنديش استعداد للكلام. طب في عمره رمضان ببلاش نعمل ايه؟ طوف حول البيت. اطوف ليه؟ ما انا كويس كده ما عنديش استعداد للكلام. يبقى هو هنا عنده استعداد لتنفيذ الاوامر ولم ينفذ امرا قط، كافر خارج عن الملة. اللي هو بالسماء ترك عمل الجوارح بالكلية كفر أكبر يخرج عن الملة، وإن كانت هذه المسألة غير متصورة ولكن إن وجدت فهو كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. واضح يا إخوان؟ أدي معايا كمان الاستعداد لتنفيذ الأوامر معايا ماشي كده. طيب نرجع للكتاب تاني، اتفهمت شعب الإيمان وأحكامها هذا على وجه الاستعجال يعني. يقول مثال ذلك من ترك الصلاة مثلا كفر على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن ترك صلة الرحم مثلا يأثم ومرتكب لكبيرة. أن يترك بعضه كأن يؤخرها عن وقتها. مثال ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض العلماء أخروها عن وقتها حتى خرجت ولم يتركوها بالكلية. قال القرطبي وقال القاسم ابن مخيمرة وعبد الله بن مسعود هي إضاعة أوقاتها وعدم القيام بحقوقها وهو الصحيح. أو أن يخل المسلم بشيء من أركانها وواجباتها. مثال ذلك روى ابن خزيمة عن أبي مسعود البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة أحدكم أو لرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. لأن احنا عندنا الإجماع منعقد على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. من ترك أركان الصلاة جهلا أو عمدا أو نسيانا بطلت صلاته، أما من تركها عجزا أو إكراها صحت صلاته. ألا يحقق المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. ده كله نوع من أنواع تضييع الفرائض، فلا تضيعه. يضيع الفرائض بالكلية، يضيع البعض ويترك البعض، يخل ببعض شروطها وأركانها. الأمر الذي يليه ألا يحقق المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. احنا قلنا قبل ذلك لكي يحقق المسلم المتابعة في العبادة يلزم أن يحققها في ستة أمور: السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. كان ده ملنا كتير عشان يبقى انت فعلا حققت المتابعة كما ينبغي مع الإخلاص في السبب وفي الكم اللي هو القدر وفي الجنس وفي الكيف وفي الزمان وفي المكان. عبادة زمنية أأديها في زمنها، أخرجتها عن وقتها المحدد بغير إذن من الشرع بدعة ضلالة، وهكذا. روى البيهقي عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وبوب البخاري باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى بسنده عن عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وأما من ترك أعمال الجوارح بالكلية مع إمكانية العمل وعدم العذر ومات على ذلك فهو مخلد في النار. طيب في إشكالية هنا عند العلماء مشهورة تسمى بحديث صلة ابن زفر، وهو حديث سنده صحيح لا مطعن فيه من رواية حذيفة بن اليمان. يقول حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس أن يضمحل وينمحي كما يدرس وشي الثوب أي الثوب الذي فيه أعلام من كثرة الغسل تضمحل وتندرس أعلامه خطوطه يعني. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة، فيأتي الرجل العجوز، الرجل الكبير والمرأة العجوز، فيقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلة بن زفر وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، تنفعهم في إيه؟ فسكت حذيفة ولم يرد، فكرر صلة القول 3 مرات، في المرة الثالثة رد عليه حذيفة وقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. الحديث ليس فيه استدلال على ترك عمل الجوارح لا يؤثر، لأن هؤلاء القوم لا يضرون ما صلى ولا صيام ولا صدقة ولا زكاة ولا يعلمون أي شيء إلا شهادة أن لا إله إلا الله، فما عملوا به، فما علموا به عملوا به، فليس عندهم. عشان كده بقول إيه، إن ترك عمل الجوارح مع إمكانية العمل بيعمل يقدر يعمل، وعدم العذر ملوش عذر وترك عمل الجوارح بالكلي، هذا لا شك في كفره عياذا بالله. يقول
الشيخ ترك العمل، ترك عمل الجوارح ترك المباني الأرض،
يعني ده غير ده خالص، غير ده خالص. فين أيوه مختلف في عاوز كلام. وقد سألت العلامة عبد المحسن عباد هل فيها خلاف بين السلف، فقال من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بلوازمها ولم يعمل مع القدرة على العمل فهو كافر مخلد في النار. فأعدت عليه السؤال هل فيها خلاف بين السلف، فأعاد لابد من الإتيان بالعمل بلوازمها، فأعدت فقال اذهب إلى لجنة الفتوى بالرياض وأرسل إليهم سؤالك، وهذه مسألة كثر فيها الكلام، والسلامة في الدين لا تعادلها شيء، فنسأل الله السلامة، ولا ندري كيف يعيش مسلما ظهرا من الزمن ما فعل خيرا قط بجوارحه. واحد عمره ما صلى لله صلاة ولا ركعة ولا ركعة، تشك في كفره؟ شيء في منتهى العجب والله يا أخواني. وإلا إن كان بقى ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه، احنا مكلفين المسجد ليه وانا جاي من مثل رخا ليه والشيخ جاي من بهد، طب عشان ما نقعد في بيوتنا وخلاص، ونوفر بقى كل حاجه، المساجد والمآذن والملايين اللي بتصرف، وكل واحد يقعد في بيته وخلاص، وكل شويه يقول لا اله الا الله طالما انها تنجيه من النار، ولا نعمل خيرا قط، لا نصوم ولا نسحر ولا نصلي العيدين ولا نروح الحج ولا نذبح الاضاحي، عد بقى ويزعمون انها تنجيه من النار، هذا عياذا بالله من القول الذي يدمر شرائع الإسلام. يقول ولا ندري كيف يعيش مسلما ظهرا من الزمن من فعل خيرا قط بجوارحه يتقرب به إلى الله ثم يصير مسلما، ولكن إن ثبت ذلك بدلالة قطعية فنقول سمعنا وأطعنا، ونعوذ بالله أن نقول أن نتقول على الله بلا علم ونستغفر. لا مش أنا يا أخي، لا أنا مسألتوش، أنا هجيب لكم حضر سؤاله، لأن المذكرة دي بعض إخواننا، لا هزبطها إن شاء الله، بعض اخواننا بيضها من ورايا لما شرحتها، ويعني بعض مش انا يا اخواننا اللي سالت.
احنا احسن الله اليك، حديث يخرج الله عز وجل من النار قوما لم يعملوا خيرا قط،
لم يعملوا حذف النون لدخول الجازم عليه، ماشي. سال اخونا عن حديث لم يعمل خيرا قط، لم يقل احد من اهل العلم ولا المبتدعه بظاهر الحديث، ولا واحد، حتى المرجئة حتى الجهمية لم يقولوا بظهر الحديث، وتحدك لو جبت واحد قال بظهر الحديث. لم يعص كلمة لم أداة جزم، صح، يعمل فعل مضارع مجزوم، مظبوط كده، يفيد الاستمرارية، خيرا نكرة تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد. اللفظ ده لا ينطبق إلا على الكافر، لم يعمل خيرا قط. وعشان كده الحافظ ابن حجر نقل عن الزركشي قال واستدل بعض المارقين من هذا الحديث على جواز إخراج الكافرين من النار. المرجئة قالوا لم يعمل خيرا قط بجوارح، جبتها مني وأثبت له قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، جبته منين؟ الجهمية قالوا لم يعمل خيرا قط عدا قول القلب والمعرفة، وكذلك الماتريدية قالوا قول اللسان فقط، ما فيش واحد أخذ بظهر الحديث، يبقى بناء ما فيش فيه استدلال أصلا، واضح يا مشايخ، ليس فيه استدلال على ما ذهب إليه بعض المتكلمين في شرع الله عز وجل. ثانيا الحدود. طيب حتى لا نثقل على إخواننا أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.